لعن الله من اتخذ القبور مساجد.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من صلى إلى قبر أو على قبر فقد اتخذه مسجدا. من اتخاذ القبور مساجد استقبال القبر عند الأذان أو عند الصلاة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فعل ذلك فهذا كفر صريح.
لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، هذه قاعدة من قواعد أهل العلم.
فيا معشر المسلمين، الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء بالسلف إنه من مهمات المسلمين.
لعن الله من اتخذ القبور مساجد. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 15 من شهر رجب لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول ربنا في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل إمام التوحيد عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى ربه ويلتجأ إليه أن يجنبه عبادة الأصنام. وأصل عبادة الأصنام اتخاذ القبور مساجد. أخرج الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عن إبراهيم التيمي أنه قال: ومن يأمن بعدك البلاء يا إبراهيم، أي إذا كان إبراهيم هو إمام التوحيد يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك هذا، فكيف لا نخاف على أنفسنا ولسنا معصومين؟ وقد كان إمام الموحدين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته، يخاف على أمته أن تقع في شيء من الشرك، فحذرها بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. أخرج الإمام البخاري في التاريخ الكبير وكذلك أبو يعلى والضياء المقدسي وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. ومعنى عيدا أي تتجمعون عنده، أي تتجمعون عنده، لأن التجمع عند قبره مدعاة إلى التمسح به وإلى التبرك به وإلى الوقوع في أنواع من الشرك عياذا بالله. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عند الإمام أحمد وعند أبي نعيم في الحلية والحميدي وغيرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام التجأ إلى ربه وتضرع بين يديه قائلا: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا. وأخرج البزار وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثنا يعبد، اللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثنا يعبد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بنهي أمته أن تتخذ قبره وثنا، بل التجأ إلى ربه لكي يصون الله قبره ويحميه من أن يحصل عنده الشرك. هكذا التجأ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هنالك أمر خطير يتعلق بقبور المسلمين، ألا وهو اتخاذها مسجدا. فقد سبق لكم في الخطبة الماضية أن ذكرنا ما حصل في الأمة من الاستهانة بقبور المسلمين، وبينا ما ورد في الشريعة من التحذير من هذه الإهانة والأذية. وها هنا وفي مقامي هذا أذكر لكم ما جاءت به الشريعة المطهرة على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام من أنواع التحذيرات من اتخاذ القبور مساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام لقد حذر وأنذر وأوعد وأكد، وكذلك أيضا قام بهذا على أحواله كلها عليه الصلاة والسلام. فقد قال هذا في صحته، كما قال هذا في مرضه، كما قاله في سكرات موته عليه الصلاة والسلام. وهاكم الترتيب. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد اشتد اللعن منه لليهود والنصارى قرب موته وعند موته. فقد روى الإمام مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يموت بخمس أيام، قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ومن حديث الحارث ابن عبد الله النجراني عن جده أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ألا وإن من كان من قبلكم قد اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوها. لم يكتفي بهذا النهي في هذا الوقت، ولكن استمر عليه الصلاة والسلام في التحذير هذا، في التحذير هذا، وفي إعلان هذا البيان لأمته عليه الصلاة والسلام. فقد جاء من حديث زيد بن أرقم عند الإمام أحمد، وكذلك عند الطيالسي والطبراني، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مرضه، قال في مرضه وكان متقنعا ببرد معافري، قال أدخلوا علي أصحابي، فأدخلوا عليه أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك أيضا قد جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو عند ابن سعد وابن عساكر، أنه قال لقيني العباس بن عبد المطلب فقال يا علي هلم نذهب إلى رسول الله ننظر ما يقول لنا، قال فجئنا إلى رسول الله فوجدناه مغمى عليه، هو في مرض الموت، فوجدناه مغمى عليه، قال فأفاق، قال فسمعناه يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن حديث عائشة، ومن حديث عائشة وابن عباس وهما في البخاري ومسلم، أنهما قالا كان الرسول في مرضه وفي اشتداده كان يأخذ خميصة يغطي بها على وجهه ثم يكشفها عن وجهه فكشفها عن وجهه ثم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن حديث عائشة في البخاري ومسلم، وهذا لفظه عند مسلم، أن أم حبيبة وأم سلمة دخلتا على رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرضه، فذكرتا له أنهما رأيا كنيسة في أرض الحبشة فيها صور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقد جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه أنه قال كان آخر ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام أن قال إن شرار الناس من يتخذون القبور مساجد، إن شرار الناس من يتخذون القبور مساجد. وقد جاء من حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن شرار الناس من تدركهم الساعة، من تدركهم الساعة أي تقوم عليهم، قال ومن يتخذون القبور مساجد، ومن يتخذون القبور مساجد. ولم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الذي سمعتموه، فقد حذر تحذيرا عاما، مع أن هذا التحذير الذي فيه التنصيص على اليهود والنصارى فيما فعلوه من هذا الشرك والخرافة كاف في أنه تحذير لأمته، ولكنه زاد مما يشمل أمته. فقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلفظة قوما يدخل فيها من اتخذ القبور مساجد من هذه الأمة. وقد جاء من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الأحاديث ماذا قال فيها أهل العلم؟ هذه الأحاديث ذكر الحافظ ابن حزم رحمه الله قال: وقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأحاديث متواترة. وذكر هذا التواتر الإمام الشوكاني رحمه الله، وذكره العلامة الألباني وغيرهم رحمهم الله تعالى، ذكروا أن هذه الأحاديث متواترة. فهذه الأحاديث مقطوع بصحتها، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعارضها بأي معارض، ومن عارضها فهو عدو لله وعدو لرسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا معارض لها إلا بما هو باطل وبما هو داع إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ لقد شرح العلماء الشراح هذا الحديث وهذه اللفظة، وجعلها بعضهم أنها من جوامع الكلم التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا لها معان كثيرة. ومن هذه المعاني أن يصلي الشخص إلى قبر أو يصلي على قبر. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: من صلى إلى قبر أو على قبر فقد اتخذه مسجدا، فقد اتخذه مسجدا. والمراد بالصلاة هنا الصلاة ذوات الركوع والسجود. ما بالكم بمن يقصد قبرا ليصلي عنده. الصلاة ذات الركوع والسجود، فهذا أعظم ممن يصلي عليه وليس قاصدا للصلاة عنده أو للصلاة عليه. المعنى الثاني أن من معانيها أن يسجد للقبر، أن يسجد للقبر أو لصاحب القبر. قال المفسر البيضاوي رحمه الله يشرح هذا الحديث، قال: كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم، فمن سجد لقبر يسميه قبر ولي أو قبر صالح أو ما أشبه ذلك فهو داخل في هذا. والسجود هذا من أمور الشرك الأكبر الواضح الظاهر الصريح. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث، قال: وفيه تحريم السجود لغير الله. المعنى الثالث من معاني اتخاذ القبور مساجد أن يدفن ميت في مسجد، وهذا يحصل خصوصا من قبل بعض من يبني مسجدا. فإن كان هذا الباني جاهلا أوصى بأن يدفن في المسجد الذي بناه، أوصى، فهذه الوصية باطلة بإجماع السلف. قال العراقي رحمه الله، قال الحافظ العراقي رحمه الله وقال به المناوي رحمه الله: من بنى مسجدا وأوصى أن يدفن في بعضه، قال: فإن هذا من اتخاذ القبور مساجد، فإن هذا من اتخاذ القبور مساجد. كذلك أيضا من اتخاذ القبور مساجد استقبال القبر عند الأذان أو عند الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فعل ذلك فهذا كفر صريح، وقد حصل هذا في بعض الأماكن عياذا بالله، يستقبل القبر والضريح عند الصلاة وعند الأذان عيادا بالله، وكذلك أيضا من اتخاذ القبور مساجد الدعاء عندها والتحري للدعاء عندها، وهذا محرم مجمع على تحريمه. وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن من اتخاذ القبور مساجد أن يبنى مسجدا بجانب مقبرة أو يدفن ميت بجانب مسجد أو يدفن ميت بجانب مسجد. هذه معاني اتخاذ القبور مساجد. إذن يا معاشر المسلمين، المطلوب أن تعلموا أنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. هذه قاعدة من قواعد أهل العلم. قال الله في كتابه الكريم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره ومعنى الآية: وأوحى الله إليه أن المساجد أيها الناس لا تدعوا مع الله أحدا ولا تشركوا به فيها شيئا وأفردوه بالتوحيد وأخلصوا له العبادة، إلى أن قال: وبنحو الذي قلنا. قال أهل التأويل، فأهل التأويل وهم أهل التفسير مجمعون على أنه لا يجتمع مسجد وقبر. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، وأيهما طرأ على الآخر فيمنع منه، أي إن طرأ المسجد فيهدم وإن طرأ القبر فيزال. وقال الألباني رحمه الله: لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، مسجد وقبر. هذه عقيدة المسلمين، وهذا من دين المسلمين، من دين المسلمين أنهم كما سمعت يحرصون أشد الحرص على أن يباعدوا المساجد عن القبور وأن يباعدوا القبور عن المساجد، وكذلك أيضا لا يجعلون القبور محلا لأي عبادة من العبادات إلا ما كان متعلقا بالميت من الصلاة عليه إذا لم يصل عليه قبل ذلك في مكان غير المقبرة، في مكان في غير المقبرة. هذه القضية مهمة لأن البلوى بها واسعة في داخل أمة الإسلام، فكان ابتلي ممن يبنون المساجد بهذه الفتنة اتخاذ القبور مساجد، وكم ابتلي أناس بأن جعلوا المساجد على قبور أو جعلوا فيها من يدفن فيها، فمع الأيام يتحول هذا المدفون إلى أن يكون معبودا، أن يعبد من دون الله. يبدأ الأمر بالوقوع بالبدعة في إدخاله المسجد وفي المعصية والإثم، ثم بعد ذلك قالوا: فوتحوا له. ومعنى فوتحوا أي اقرأوا سورة الفاتحة ورتبوا له، وهذه من البدع. وبعد ذلك مع الأيام يأتي من هو أجهل بالشريعة وأحكامها ويتمسح بقبر وضريح هذا الميت، ويأتي من يتبرك وبعدها من ينذر لهذا الميت، وتتسلسل الأمور الشركية في بيوت الله. يدخل المسلم من أجل أن يتسبب في تكفير سيئاته وفي دفع أوزاره وآثامه، فإذا به يعمل البدع ويحدثها ويقع بالشركيات. أعني من دخل هذه المساجد التي فيها الضريح الذي يعبد من دون الله. وقد ابتلي من المسلمين بأن صارت مساجدهم فيها القبور، إما في داخلها وإما في صروحها، وإما بجانب القبلة ولو كان من خارج. فيا عباد الله طهروا المساجد وجنبوها ما جنبها الله منه، ما جنبها الله منه، فهذه فتنة. بل لقد ذكر القاضي عياض رحمه الله وهو يذكر قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال لأن أصل عبادة الأصنام كانت عن طريق تعظيم الصالحين، أي التعظيم الشركي والغلو فيهم عياذا بالله. فمن كان صالحا فقد نفع نفسه، ولكن لا يجوز أبدا أن يكون موئلا للناس ليدعوه أو يتضرعوا عنده أو يستغيثوا به أو يستنجدوا به. هذه كلها من الأمور الشركية التي حاربتها الشريعة الإسلامية. أيما حرب، أستغفر الله، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها الإخوة، نذكر لكم من حرص السلف على إخفاء وإبعاد الأموات الذين يخشى أن يعبدوا من دون الله. توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كما تعلمون سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام، فاختلف الصحابة في المكان الذي يدفنونه فيه. منهم من قال في البقيع، قالوا لو دفناه في البقيع نخشى أن يعبد من قبل الجهال، فقالوا لا يدفن في البقيع، فقال بعضهم ندفنه في المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها، قالت قد قال الرسول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي لا تفعلوا هذا حتى لا تقعوا في اللعن، فلم يفعلوا ذلك. وهذه القصة من جهة سندها هي مرسلة، ولكن من جهة المعنى هي صحيحة. كذلك اتفق الصحابة على أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته تجنيبا للجهال من الأمة أن يقعوا في شيء من البدعة والشرك عياذا بالله. ثم استجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما أدخل قبره في المسجد، وكان إدخال قبره في المسجد غلطا لم يوافق على ذلك العلماء الذين كانوا آنذاك، الذين كانوا أحياء في ذلك الوقت، ولكن أدخل قبره في المسجد بأمر دولي لا بأمر دليلي، كما قاله ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. فالعلماء لم يوافقوا على هذا، فأدخل قبره وقبر صاحبيه في المسجد، ولكن من كرامة الله لنبيه، وهذه تعتبر من المعجزات أن الله استجاب لنبيه، فلم يجعل قبره وثنا، فجعل على قبره 3 جدر، جعل على قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى قبر صاحبيه 3 جدر، فلا يصل أحد إلى قبره عليه الصلاة والسلام. فهذا من حرص الصحابة على أنه لا يفعل شيئا خشية أن يقع في ذلك من يقع من الأمة من المحذور الشرعي. كذلك أيضا أخرج ابن أبي الدنيا رحمه الله بإسناد قال الحافظ ابن كثير صحيح، أخرج ابن أبي الدنيا أن الصحابة لما فتحوا تستر وجدوا هناك دانيال، ودانيال هذا يدعي النصارى أنه أحد أنبيائهم، وجدوه على سرير مغطى، فسألوا لماذا ما لم يدفن هذا الرجل؟ قالوا هذا إذا جاءنا القحط إننا نستمطر به، أن يخرجونه معهم ويدعون الله ويتبركون به رجاء أن يعطوا الأمطار وأن يستجاب لهم. فالصحابة رضي الله عنهم لما وجدوا هذا الرجل سئل أبو العالية وهو أحد التابعين، قيل له كيف فعلتم؟ قال حفرنا 14 قبرا ودفناه في الليل وسويناها بأجمعها، فأصبح الناس لا يدرون أين دفن دانيال، لا يدرون أين دفن دانيال، خشية لو علموا بذلك أن يعبدوه من دون الله. هذا من حرص السلف على إبعاد الأمة عن عبادة الأموات، ولو كانوا صالحين، ولو كانوا صالحين. وهكذا آل بيت النبوة، آل بيت النبوة لما قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أخفوا قبره ولم يدفنوه في مكان معلوم، خشية أن يعبد من دون الله، وخشية أن يعتدى عليه، أن يعتدى عليه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا من سير السلف. فيا معشر المسلمين، الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء بالسلف إنه من مهمات المسلمين، حتى يسلم لهم دينهم، وحتى تصح عقائدهم، وحتى تقبل عبادتهم لربهم، وحتى يبقى عندهم معرفة سليمة بتوحيد الله والقيام بحقوق الله والابتعاد عما يغضب الله. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند البزار وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فحذاري حذار من الوقوع فيما سمعتم، وكذلك ما سمعتموه من الأحكام في اتخاذ القبور مساجد فهو وارد في اتخاذ القبور، في اتخاذ القباب والمشاهد على القبور. هذه الأحكام الواردة في اتخاذ القبور مساجد واردة في تحريم من اتخذ القباب على القبور والمشاهد على القبور، وكذلك أيضا صنع التوابيت وغير ذلك مما هو محذور في الشريعة، مما هو محذور في الشريعة الإسلامية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم اجعل الدائرة عليهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ادفع عنا النقم، اللهم ادفع عنا النقم، اللهم ابسط علينا النعم، اللهم ابسط على عبادك وأوليائك النعم، وادفع وارفع عنهم النقم. اللهم أمن عبادك في دورهم، اللهم أمن عبادك في دورهم، اللهم زدهم صلاحا لأحوالهم، اللهم اجعل الأمن مستتبا لهم يا رب العالمين. باقم الصلاة.